نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى، مبني للمعروف، فاعله الإله السامع وهو الله عز وجل، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى تعريف العبادة. ومعرفة العبادة وحقيقتها وأنواعها يعد من أوجب الواجبات وأهم المطالب، لأنها الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الثقلين لأجلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يليق بإنسان أوجده الله من أجل العبادة أن يدخل هذه الدنيا ويخرج منها وهو ما عرفها، فضلا عن أن يكون محققا لها. ولهذا من أوجب الواجبات على المرء أن يعنى بالعبادة معرفة لها وعناية بتحقيقها وتتميمها وتكميلها، ليؤدي المقصد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. والعبادة أصلها في اللغة الذل، يقال: طريق معبد أي مذلل، ناقة معبدة أي مذللة. والتعبد التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأما معناها في الشرع فقد نقل رحمه الله تعالى هنا هذا التعريف الجامع الذي هو من أدق وأحسن ما يكون تعريفا للعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وبهذا التعريف صدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العبودية، وكتاب عظيم في بابه: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعليه فإن العبادة ليست مجرد أعمال ظاهرة، بل العبادة عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، أن تكون جميع هذه خاضعة لله سبحانه وتعالى، منقادة له عز وجل، قائمة بما أوجب سبحانه وتعالى. فالقلب له عبوديته، واللسان له عبوديته، وجوارح العبد لها عبوديتها، فليست العبادة أعمالا ظاهرة فقط، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال رحمه الله: فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله وغير ذلك، أي من الأعمال الظاهرة. وهي أيضا تنقسم إلى قسمين كما هو واضح فيما سمعنا من أمثلة: قسم عبودية للرب سبحانه وتعالى، الصلاة والحج والصيام، وقسم إحسان إلى الخلق. والإحسان إلى الخلق بإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وتعليم الجاهل وهداية الضال وغير ذلك، هذه كلها تعد عبادة إذا فعلها المرء بقصد التقرب إلى الله وطلب ما عنده سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بهذا الإحسان ودعا عباده إليه. قال رحمه الله: والباطنة، أي التي في القلب، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأعمال القلبية الستة التي ذكر رحمه الله هي أصل الدين الذي عليه يبنى وأساسه الذي عليه يقوم، فإنه لا قيام لدين الله تبارك وتعالى إلا على هذه الأصول. فإن مثل هذه الأصول في الدين كمثل الأصول في الأشجار: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأصل الدين الذي عليه قيامه هذه الأصول الستة. قال: أخبرني عن الإيمان بالله. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأعمال المرء كلها أيا كانت لا يقبلها الله سبحانه وتعالى ما لم تكن قائمة على هذه الأصول. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعدم الإيمان مانع من قبول العمل، فالعمل لا يقبل إلا بهذه الأصول. إذن هذه الأصول هي عبودية، عبودية للقلب، عبودية القلب لله سبحانه وتعالى. بالإيمان بهذه الأصول، الإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان، ثم ما يتبع هذا الأصل من أصول عظيمة. قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك، هذه كلها أعمال محلها القلب، وهي عبوديات لله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم أن يحرص على عمارة قلبه بهذه العبوديات لله عز وجل: الخشية من الله، خوف الله جل وعلا، مراقبة الله، الحياء من الله، التوكل على الله، الاستعانة بالله عز وجل، محبة الله والمحبة فيه والبغض فيه، إلى غير ذلك من عبوديات القلب لله عز وجل. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب.
ما لم يساعدها عمل القلب، لأن عمل القلب هو الأصل الذي تبنى عليه الأعمال التي تكون في الجوارح، فعمل القلب هو الأصل. وكما تقدم معنا مثل ما يكون في القلب من الإيمان في الدين وأعماله كمثل الأصول للأشجار، كمثل الأصول للأشجار، فإذا لم يكن أصل الإيمان قائما في القلب فإن الأعمال لا تنفع، فإن الأعمال لا تنفع. قال: ثم أعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعد عليها عمل القلب. ولهذا ليس الدين مجرد أعمال ظاهرة، بل هو أعمال ظاهرة يساعد، على تعبير الشيخ هنا، عليها أعمال باطنة في قلب العبد، أعمال في قلب العبد تساعد على قبول هذه الأعمال. فإذا لم يكن في القلب ما يساعد على قبول العمل من أصول الإيمان فإن العمل لا يقبله الله، فإن العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا قول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر.
هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. هذا تعريف آخر للعبادة، هذا تعريف آخر للعبادة، ولكنه باعتبار آخر غير الاعتبار المتقدم. التعريف الأول الذي مر معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف للعبادة باعتبار العبادة نفسها، باعتبار العبادة نفسها. إذا قيل: ما هي العبادة؟ ما حقيقتها؟ يقال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما التعريف الثاني هنا، وكلا التعريفين قد ذكر شيخ الإسلام في كتابه العبودية رحمه الله، التعريف الثاني غاية الحب مع غاية الذل لله، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تعريف للعبادة باعتبار حال العابد، تعريف للعبادة باعتبار حال العابد. فالعبادة باعتبار حال العابد هي غاية ذله مع غاية حبه لله سبحانه وتعالى. أما من حيث هي، ما هي العبادة من حيث هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما من حيث حال العابد فعبوديته لله هي غاية ذله مع غاية حبه لله سبحانه وتعالى. وانتبه لقول الشيخ: لا تنفع عبادة بواحدة من هذين دون الآخر، لا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، بمعنى أن من عبد الله بالحب دون ذل أو بالذل دون الحب لا يكون عابدا لله. فالعبودية هي حب وذل، حب لله سبحانه وتعالى وذل له، حب يتبعه ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. فالحب بدون ذل ليس عبادة، والذل بدون حب ليس عبادة. فالعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل، لا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد.
هذه عبارة مشهورة لأحد السلف، ونقلها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وفيها أن عبادة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان، لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان: الحب والذل والخوف. نعم، الحب والرجاء والخوف، الحب والرجاء والخوف. ويسمي العلماء هذه الثلاث المذكورة هنا أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبية، وهي ثلاثة أركان لا بد أن تكون متوافرة في كل عبادة وكل قربة تتقرب بها إلى الله من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، لا بد أن يقام ذلك على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. فأنت تصلي الصلوات التي أمرت بها فرضها ونفلها حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، تصوم كذلك، تحج كذلك، تؤدي جميع العبادات حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا الحب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة للتعبد في الفاتحة، فاتحة الكتاب، فإن في قوله الحمد لله رب العالمين الحب، لأن الحمد ثناء مع الحب للمحمود. الرحمن الرحيم إذا قرأتها ما الذي يتحرك في القلب؟ تقدمت معنا الآية: يرجون رحمته، يتحرك الرجاء. فإذا قرأت مالك يوم الدين، قال الله عز وجل في موطن آخر: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ماذا يحصل للخوف إذا كان يقرأ متدبرا لكلام الله؟ إذا قرأ مالك يوم الدين تحرك في قلبه الخوف. بهذه الثلاث إياك نعبد، بهذه الثلاث: بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. إياك نعبد، نعبدك بالحب والخوف والرجاء. فهذه أركان للتعبد، أركان قلبية للتعبد لا بد أن تكون متوافرة في كل عبادة، والله سبحانه وتعالى لا يعبد بواحدة من هذه دون الباقيات، بل يعبد بالحب والرجاء والخوف. ومن سلك في التعبد لله عز وجل مسلك الاقتصار على واحدة من هذه الثلاث انحرف عن الدين. ولكل من الطوائف المنحرفة مسلك، فيهم من كان يعبد الله بالحب وحده، حتى إن بعضهم لا يقول بالعبارة الصريحة، يقول: لا نرجو شيئا ولا نخاف من شيء، لا نرجو جنة ولا نخاف من نار، يصرحون بهذا والعياذ بالله. هذه زندقة، مثل ما مر معنا هنا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. هذه زندقة، خروج عن نهج الأنبياء وطريق المرسلين، كلهم يعبدون الله رغبة ورهبة: أولئك الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، هكذا شأنهم، يدعون الله رغبة ورهبة، خوفا ورجاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال عقب الصلاة: أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، حولها ندندن، أي في تعبدنا لله سبحانه وتعالى وتقربنا لله حول الجنة والنار ندندن، أي نعبد الله، نطمع في الجنة ونخاف من النار. هذا شأن الأنبياء كلهم. فالذي يقول: لا أخاف من النار ولا أطمع في جنة، أنا فقط أعبد الله حبا فيه، هذه زندقة، خروج عن طريقة الأنبياء والمرسلين في تعبدهم وتقربهم لله سبحانه وتعالى، بل إنها تورث من كان كذلك انحلالا في الدين، لأن العبد في عبادته لله سبحانه وتعالى يحتاج إلى قائد وسائق، يحتاج إلى قائد وسائق، والرجاء قائد والخوف سائق، فيحتاج إلى هذا وهذا. ولهذا العلماء رحمهم الله وصفوا هذين في التعبد كالجناحين للطائر، الرجاء والخوف، لا يستغني العبد عنهما في عبادته وتقربه لله سبحانه وتعالى، وأيضا يأتي بهما بتوازن، لا يغلب الخوف فيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يغلب الرجاء فيأمن من مكر الله. وكل من القنوط والأمن من كبائر الذنوب. قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده. ما معنى بالرجاء وحده؟ أي أن يعمل نصوص الوعد ويهمل نصوص الوعيد، يعمل نصوص الوعد ويهمل نصوص الوعيد. يقرأ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ويترك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ويترك جميع الأحاديث التي فيها الوعيد على هذه الكبائر والعقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن ارتكب هذه الكبائر. يعمل نصوص الوعد ويهمل نصوص الوعيد. قال: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، مرجئ أي على طريقة المرجئة، على طريقة المرجئة، والمرجئة سموا مرجئة من الإرجاء، وهو التأخير، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. ومن طريقة المرجئة إعمال نصوص الوعد والرجاء وإهمال نصوص الوعيد. قال: ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي، على طريقة الخوارج الحرورية، والخوارج على خط النقيض للمرجئة، يعملون نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد. ولهذا أورثت هذه العقيدة الخوارج غلظة وشدة وعدوانا وظلما فيما يزعمونه من قيام على إصلاح دين الله سبحانه وتعالى. وما كان للخوارج في طريقتهم التي هم عليها نفع لدين الله عز وجل، ومن يطالع التاريخ يعلم ذلك، فإن طريقة الخوارج لا تقيم دينا ولا تسلم منها دنيا، فهي فساد لا نفع فيه وشر لا خير فيه. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج الحرورية. قال: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، فهو مؤمن موحد، الحب والخوف والرجاء، لأن هذه أركان للتعبد لا بد أن تكون قائمة في قلب العابد في كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ثم يأتي الآن شرح الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الكلمات. وقدمت بشرح قبل شرح الشيخ حتى فقط تعرفوا الفرق بين شرح العالم وشرح طالب العلم. الآن تسمعون كلام العالم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوى كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية وأنه مطيع لها. وهذا شأن المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال: ربي بما أغويتني. وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، فيحب ما يحبه ويرضاه، ويبغض ما يكرهه ويأباه.
هم يقولون: نحن نعبد الله بالحب وحده، نعبد الله بالحب وحده. وانظر أيضا ما ترتب على هذا من الزندقة التي أشير إليها في الكلام المتقدم، كيف يورث الانحلال انحلالا آخر، وكيف تولد الأهواء أهواء. ومن جميل نظم الشيخ رحمة الله عليه قوله في جورة التوحيد: إني براء من الأهواء وما ولدت، ووالديها الحيارى سأما ولدوا. الأهواء تولد أهواء، والانحراف يولد انحراف. فلما قالوا نعبد الله عز وجل بالحب وحده، قالوا: الحب وفاق الله عز وجل في إرادته الكونية. قالوا: نحن طوع تدبير الله عز وجل، كل أعمالنا وفق إرادته الكونية، فأعمالنا كلها مرادة لله، ويجعلون الإرادة الكونية مرادفة للمحبة. وهذا فساد عظيم جدا، هذا فساد عظيم جدا، إذ إن المحبة حقيقتها كما بين الشيخ: المحبة نفس وفاق العبد ربه، فيحب ما يحب ويرضى ما يرضى، يحب ما يحب ويرضى ما يرضى. الله عز وجل قال: ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يرضى المعاصي ويبغضها، والنصوص في بغضه لا كثيرة جدا. فحقيقة المحبة هي وفاق العبد نفسه لربه في محبة ما يحب وبغض ما يبغض. ولهذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع.
من طريق الشرع. كيف نعرف ما يحب الله وما يبغض؟ بالشرع. توزن هذه الأمور بميزان الشرع، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وإنما تحصل بمتابعة الشارع.
وإنما تحصل بمتابعة الشارع، لا 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 تكون إلا بالمتابعة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب.
نعم، من ادعى محبة الله ولم يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، لأن الله عز وجل أرسل الرسل من أجل أن يطاعوا وأن يعبد سبحانه وتعالى وفق نهجهم الذي أوحاه إليهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لأجل هذا أرسل سبحانه وتعالى الرسل، فمن لم يتبع الرسول لا يكون محبا لله، لأن علامة محبة الله اتباع الرسل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا يسمي العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية الكريمة آية المحنة، يسميها العلماء آية المحنة، بمعنى أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، أهو متبع للرسول عليه الصلاة والسلام أو غير متبع؟ فإن كان متبعا فهذه علامة صادقة على صدق المحبة، علامة واضحة على صدق المحبة. وإن كان غير متبع للرسول عليه الصلاة والسلام فليعلم أن دعواه كاذبة. لماذا؟ لأن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء. من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى ولا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام دعواه كاذبة، ليس هناك برهان يدل على صدق اتباعه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، الزعم المجرد ما يكفي، والأمان المجردة لا تكفي. ولهذا نفسه الحسن رحمه الله له كلمة مشهورة في هذا الباب عظيمة، قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هذا هو الإيمان. أما الأماني مجرد الأماني لا تنفع ولا تجدي. قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أهل الكتاب ماذا قالوا في باب المحبة؟ نعم، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بل قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، غيرنا ما أحد يدخل، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ماذا قال الله لهم؟ نعم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وين البرهان؟ فالمحبة بدون برهان والدعاوى بدون برهان مردودة على المدعي، مردودة عليه. والبرهان هو الاتباع، الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. ما يكفي أن يقول أنا أحب الله، ولا يكفي أن يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون متبعا، أن يظهر برهانا على صدق متابعته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. من أعظم ما يمتحن المرء نفسه في هذا الباب بشكل يومي في كل يوم وليلة لينظر حاله مع الصلاة المكتوبة، فإنها محك وميزان يومي، يعرف من خلاله قدر هذه المحبة التي في قلبه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى، من فقههم لدين الله عز وجل، أن المظاهر والدعاوى هذه لا تنفق عندهم، ولهذا وضعوا مثل هذه القواعد تحذيرا للعوام والجهال حتى لا يغتروا. الإمام الشافعي، والكلمة هذه مشهورة عنه وعن غيرها من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعبر حتى يأتي بشاهدي عدل، الكتاب والسنة، يكون عاملا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما شخص ما يعرف بالمحافظة على الصلوات ولا يعرف باتباع السنة ويعرف بارتكاب الكبائر والذنوب ثم يراه الناس يطير في الهواء ويقولون نعم هذا ما دام أنه يطير في الأولياء فهو من أولياء الله، ما دام يطير في الهواء فهو من أولياء الله، هذه ليست علامة للولاية. الطيران أو غيره هذه قد تعينه الشياطين، وقد يكون هذا من باب الاستدراج، فليس علامة على الولاية، فضلا أن يكون علامة على أنه مسلم. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، فضلا أن تكون علامة على أنه مسلم. مجرد الطيران في الهواء ما يحكم على إسلامه، فضلا عن بها ما يحكم بها على إسلامه، فضلا عن أن يحكم بها ماذا؟ على أنه من أولياء الله وخاصته سبحانه وتعالى. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا نعم فهو المسلم. أما شخص ما يصلي لو يطير ما طار أو يمشي فوق الماء أو يفعل ما فعل ما تعد هذه علامة على أنه من أولياء الله، هذه تكون أحوال شيطانية أو تكون باب الاستدراج أو أشياء من هذا القبيل. وهذا والله من نصح السلف حتى لا يغتر العوام، كثير من العوام يغترون بالمخرقة والأحوال الشيطانية والأمور ثم يدخلون في فساد عظيم جدا وانحراف شديد بسبب مثل هذه الأحوال الشيطانية التي تقع على يد السحرة والكهنة والعرافين وأتباع الشياطين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله.
تيمية رحمه الله يقول: هذه الأحوال الشيطانية التي يفعلها من لا خلاق له ولا يعرف بعبادة الله إذا قرأت آية الكرسي عليها بصدق تبطل، إذا قرأت بصدق تبطل تلك الأحوال. يقول: حتى لو كان يطير في الهواء يسقط إذا قرأت بصدق بهذا القيد، إذا قرأت بصدق. وحدثني أحد الأفاضل من العوام يقول: كان في إحدى الدول ومررت منطقة وإذا فيه تجمهر، فدفعني الفضول إلى النظر على ماذا تجمهر هؤلاء، فوقفت أنظر وإذا بهم مجتمعين على ساحر يعمل أشياء عجيبة. يقول: أخذت أقرأ آية الكرسي في نفسي وأقرأ آية وأقرأ قل هو الله أحد. يقول: فتعطل، توقف عن عمله. يقول: وإذا باثنين يأتون إلي ويمسكون بيدي ويبعدونني عن المكان. يحدثني بذلك من باشر هذا الأمر، يقول: فأخذوا بيدي وأبعدوني عن، لأن القرآن يبطل، وإذا قرئ بصدق أبطل أحوال هؤلاء وأفسدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقد قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف.
يقول: وكذلك الرجاء وحده، وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله. يعني من يعمل الرجاء ويهمل الخوف يقرأ: نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولا يكمل وأن عذابي هو العذاب الأليم. من استرسل مع الرجاء تجرأ على المعاصي. ولهذا بعض الناس سبحان الله بسبب هذا الاسترسال يتهاون في الصلوات ويفرط في كثير من العبادات والفرائض ويرتكب أنواع من المحرمات، وإذا نوصح في أعماله تلك ربما قال بعضهم الكلام على القلب، وبعضهم ربما قال مدعيا لنفسه: أنا قلبي أبيض، قلبي طاهر، الكلام على القلب. هذا يورثه هذا الفكر، فكر الإرجاء خبيث، يفسد دين المرء، يفسد دين المرء أيما فساد. فتجده متهاونا في العبادات، متهاونا في فرائض الإسلام، واجبات الدين، يرتكب المحرمات، لا يبالي لا يبالي بشيء من ذلك. لماذا؟ إذا استرسل مع الرجاء وأهمل نصوص الوعيد والخوف تولد عنده مثل هذا الفساد والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويئس من روحه. وقد قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان. وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان، فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء.
نعم، يعني نقرأ غدا من قوله رحمه الله: وكذلك الرجاء وحده إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا أجمعين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.